فمن سواك دوائي ولقد رجوتك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم مستمعينا، نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1100 و61 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، الموقع على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 6:09 تأتيكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:24 من قصص القرآن. المذهب الاجتماعي القرآني في الساعة 6:41 عند 7:00 تستمعوا لصور وعبر. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم في الساعة 7:10 عند 7:14 حديقة الأطفال. نستمع لصلاة الخاشعين في الساعة 7:49، أما على رأس 8 قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية الصباحية. روح الله سيرة ومسيرة عند 28 في الساعة 8:33 مشرعون بلا شرعة. أفاق التقريب في الساعة 8:44، وبعدها نشرة إخبارية مفصلة في ربع ساعة. أضواء على السينما الإيرانية عند 9:15، وفي الساعة 9:46 درر البلاغة. 10:00 تماماً قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10:10 على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 9 من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي، نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة صالح. القسم الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي الكرام. عندما تطير قوم صالح عليه السلام من رسالته الخيرة ومن المؤمنين الذين واكبوها، عندما تطير أولئك القوم من ذلك، إنما كان تطيرهم كما أوضحناه مفصلا ناتجا عن سمة مرضية وليس عن دراسة أو استنتاج منطقي. ومما لا شك فيه أن السماء تتعامل مع الآدميين وفقا لمصالح خاصة يفرضها هذا السياق أو ذاك، فالسماء قد تغمر الأرض بالخصب حتى للمتمردين على أوامرها، وقد تقطع الخصب عنهم عقابا على سلوكهم، وقد تجعل الخصب مستمرا دون انقطاع ليزداد إثما، وهكذا. المهم أن صالحا عليه السلام حذرهم من نزول العذاب كما استنتجنا ذلك فنيا، وأنهم أي المتمردين تعجلوه بالعذاب قبل نزوله، وقد دبت في حركة القصة إرهاصات لعلها من الناحية الفنية تمهد لعذاب لاحق، أو بالأحرى تعلن عن إشارة خطر من الممكن أن تحمل القوم على التدبر والمراجعة بدلا من ركوب الذات. ولا نستبعد حينئذ أن يكون القحط أو انقطاع المطر نذيرا أو مؤشرا في هذا الصدد. لذلك نجد صالحا عليه السلام يخاطب الذين تطيروا به وبجماعته المؤمنين مجيبا عن تطيرهم بما هو، قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وهذه الإجابة تحسم كل شيء، فقد مسح صالح عليه السلام بهذه الإجابة كل دلالة للتطير في نطاقه الذي صدر القوم عنه، وأكسبه دلالة أخرى هي الاختبار، أي الفتنة، الامتحان، المؤشر، الإنذار. أوضح لهم أن السماء هي مالكة الأمر، وأنها تخصب الأرض أو تمحلها، أو تشبع القوم أو تجيعهم، كل ذلك من أجل اختبارهم في طاعة الله سبحانه أو معصيته. المهم أن إجابة صالح عليه السلام ومن قبل ذلك تطير القوم به وبجماعته المؤمنين إنما شكلت تمهيدا لأحداث لاحقة سنتعرفها الآن، وهي أحداث تكشف لنا عن أن القوم لم تجدهم النصيحة ولم يحركهم النذير، بل كانوا حصيلة مرض نفسي من جانب وجهل مطبق من جانب آخر، حتى اقتادهم الأمر نتيجة هذا المركب المرضي المدعوم بالجهل، اقتادهم إلى أن يمارسوا أو أن يفكروا بتدبير جريمة حيال صالح عليه السلام، على ما يكشف عنه الجزء اللاحق من هذه القصة. يبدأ القسم الجديد من قصة صالح على هذا النحو الذي تبدأ الأحداث معه، بما يسمى في لغة الأدب القصصي التأزم. تبدأ الأحداث في منعطفها الجديد أولا بهذا النحو: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إن القارئ أو السامع لم يكن ليتوقع أن تجري هذه القصة الأحداث بهذه السرعة، وأن تصعدها بهذا النحو الذي طبعته مرحلة التأزم. فالقوم كانوا متطيرين من رسالة صالح وجماعته الذين آزروه، وصالح أجابهم بأن طائرهم عند الله وأنهم يفتنون بحادثة انقطاع المطر وما استتلاه من مجاعة مثلا. لكن فيما يبدو أن القوم لم يرعوا ولم يفقهوا مثل هذا النذير، أو بالأحرى ما داموا مرضى، فإن المريض قد يقدم على ممارسة جريمة ما عندما تتصاعد حالته المرضية، وعندما يصاحبها بخاصة جهل بحقائق الأمور. وعندها نتوقع، وهذا ما يلحظه كل من رصد تحركات المرضى والعصابيين، نتوقع أن يقدم المريض أو المنحرف على التفكير بأية جريمة تخفف وطأة التمزق في أعماقه. ويبدو أن هناك شخصيات منحرفة بلغت درجة انحرافها قمة المرض، وكان عددهم 9 أنفار، يجسدون في عددهم نموذجا أعلى للشخصيات اللا اجتماعية، أو ما يسمى في لغة الأرض الشخصيات السيكوباتية، وهي شخصيات ينعدم لديها الإحساس بالمسؤولية ولا تقيم وزنا للثواب والعقاب الاجتماعيين، ونعني بهما القوانين الرسمية أو العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية. ومثل هذه الشخصيات المنحرفة يمثل عددا ضئيلا تعزلهم الدوائر الرسمية في جناح خاص من مؤسساتها حتى تتخلص من شرورهم، وقد يصعدون في غفلة من الزمن إلى موقع السلطة كما هو شأن طغاة العصر الحديث، فيفتكون بالأخيار وبعامة الناس أيضا. والمهم هو أن تجمع 9 أشخاص من بين حفنة كبيرة من المنحرفين يحمل دلالة خاصة، هي أن هؤلاء 9 أنفار يجسدون قمة الوقاحة والصلافة وانعدام الحس الإنساني لديهم. ولا عجب حينئذ أن يتقدم هؤلاء 9 دون غيرهم إلى التفكير بجريمة قتل لشخصية أرسلتها السماء إليهم رحمة لتنقذهم من الظلمات إلى النور. والآن لنقف مع هذه الحفنة التي قاءتها الأرض لننظر طريقة تفكيرها في حبك الجريمة وإخفاء معالمها، ظنا منهم أنهم قادرون على محو آثار الجريمة ما داموا كما قلنا يغلفهم الجهل من جانب، حينما لم يعوا أن إخفاء الجريمة لا يمكن أن يتم إلا لحين، لكنهم ما داموا من جانب آخر مرضى لا يرتوون إلا من سفك الدماء، حينئذ لا مناص لهم من الإقدام على الجريمة بأية حال من الأحوال. هؤلاء المفسدون في الأرض كما وصفتهم القصة، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بدأوا في التفكير بمخطط الجريمة على هذا النحو. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لقد تحالفوا فيما بينهم على جريمة القتل، وقرروا أن ينكروا ذلك عند أولياء القتيل بيد أن السماء كانت لهم بالمرصاد. فوفقا للنصوص المفسرة كانت السماء قد أرسلت ملائكتها، فرموا كل واحد بحجر فقتلوهم جميعا، أو نزلوا في سفح جبل فخر عليهم، أو أوحي إلى صالح عليه السلام بالخروج فنزل العذاب عليهم بعدئذ. وأيا كان الأمر فإن القصة نفسها عقبت على الحادث، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وبما أننا سنتحدث عن العقاب الدنيوي الذي لحق القوم بعامة، كما سنتحدث في قصص صالح في نصوص أخرى تتصل بهذا الجانب، إلا أننا هنا حسبنا أن نشير ولو عابرين إلى أن أحداث القصة من الزاوية الفنية ما أن بدأت بمرحلة التأزم حتى أطلت المرحلة التي تليها، وهي مرحلة ما يسمى الإنارة أو الانفراج أو الانعطاف بالحدث نحو نهايته التي عرج بها النص بنحو خاطف سريع يتناسب فنيا مع سرعة المكر الذي هيأته السماء حيال حفنة من المنحرفين الذين يتعطشون لسفك الدماء، حيث مكروا مكرا وخيل إليهم أنهم قادرون على ذلك، حتى لو أنهم قدروا على ذلك عاجلا فإن إمهالهم ولو إلى أجل من الدنيا لا ينقذهم من النهاية الكسيحة التي تنتظر الطغاة، كل الطغاة في أي زمان ومكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
المذهب الاجتماعي القرآني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله وسيد مرسليه سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثنا في الحلقة الماضية كان حول أنواع المثل العليا، وقد ذكرنا أن دور الإنسان في حركة المجتمع يتحدد من خلال محتواه الداخلي، وأن هذا المحتوى يتشكل على أساس مثل أعلى يؤمن به الإنسان والمجتمع. فالمثل الأعلى هو الدافع لهذه الحركة والمؤشر على اتجاهها وحجمها وطبيعتها ومصيرها، بما يحدده المثل الأعلى للحركة من غايات وأهداف وخط عام. وعلى هذا تختلف حركة المجتمعات عمقا واتساعا ومصيرا باختلاف مثلها العليا. ولما كانت المثل العليا تنقسم إلى ثلاثة أنواع، المثل الأعلى التكراري والمحدود والمطلق، أمكننا أن نتصور ثلاثة أنماط للحركة الاجتماعية بلحاظ مثلها الأعلى. فنبدأ مع الحركة الاجتماعية في ظل المثل الأعلى التكراري. فالمجتمع في ظل هذا المثل الأعلى يعيش حالة تكرارية، حيث يقوم بنقل ماضيه إلى حاضره وحاضره إلى مستقبله. فليس لهذا المجتمع مستقبل في الحقيقة، فمستقبله على هذا الأساس هو عين ماضيه. ومن الصعب على هذا المجتمع أن يتقبل فكرة التغيير والتطور، فهو متمسك دائما بالتقاليد التي يعتبرها رمزا ومنهاج حياة، ومتحصن بما كان عليه الآباء والأجداد ضد محاولات التغيير التي يقوم بها المتنورون من أبنائه، مطبقا مقولة ليس بالإمكان أحسن مما كان. وهكذا كانت المجتمعات التي بعث فيها الأنبياء، حيث كانت ترفض فكرة التغيير والتجديد بحجة التمسك بالوضع الاجتماعي الموروث عن الآباء والأجداد. فالله يقول في محكم كتابه: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إن تمسك المجتمع بمثله الأعلى التكراري لا يمكن أن يستمر، لأن هذا الاستمرار يفترض سكونا أبديا للمجتمع، وهذا يخالف الطبيعة الجوهرية للمجتمعات الإنسانية. فهذا المجتمع سيفقد ولاءه بالتدرج لمثله الأعلى، لأن هذا المثل بحد ذاته سوف يفقد قدرته على التأثير بعد أن أصبح قالبا جامدا مفروضا على المجتمع، غير قادر على تطويره وقيادة حركته وتصعيدها نحو مستقبل أفضل. وهكذا فحالة فقدان الولاء ستكون بداية النهاية بالنسبة لهذا المجتمع، حيث يدخل مرحلة جديدة في حياته، فإما أن تكون نهايته فيها أو أن تصعد قوى جديدة فيه إلى قمة الهرم الاجتماعي وتمسك بزمام قيادته. وحين يفقد المجتمع ولاءه لمثله الأعلى ستتمزق وحدته التي كانت مستمدة من ذلك المثل. وهذه الحالة هي التي يصورها القرآن الكريم بقوله: بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهكذا فحين يفقد المجتمع ولاءه لمثله الأعلى فإن القاعدة الواسعة التي يستند عليها سوف تتمزق وتتبعثر، والتناقضات سوف تنتشر في صفوف المجتمع فيتحول إلى قلوب متفرقة وأهواء مشتتة. ومجتمع بهذا الحال ليس مجتمعا سويا، وإنما هو شبح مجتمع سوف ينصرف كل فرد فيه إلى همومه وقضاياه الشخصية. وحينما يصل المجتمع إلى هذه النقطة يكون أمام ثلاثة احتمالات: الأول أن يتداعى أمام أي غزو عسكري من الخارج، لأن مجتمعا ممزقا من هذا النوع يشكل إغراء قويا أمام القوى الخارجية الطامعة للسيطرة عليه. الاحتمال الثاني الذي يكون أمام المجتمع المنهار هو الذوبان والانصهار في مثل أعلى مستورد من الخارج. أما الاحتمال الأخير أمام ذلك المجتمع هو نماء بذور العودة في أعماق المجتمع من جديد إلى المثل الأعلى المطلق بمستوى وصيغة تناسبان العصر الذي يعيشه المجتمع. وهذا ما تحاول تحقيقه اليوم العناصر الخيرة من العالم الإسلامي. هذان الاحتمالان الأخيران قد واجهتهما الأمة الإسلامية حينما دخلت عصر الاستعمار، فكانت أمام مفترق طرق: إما الانصهار في مثل أعلى من الخارج حيث كان يقف على ناصية هذه الطريق أشخاص مثل رضا خان في إيران، أو العودة إلى المثل الأعلى المطلق للأمة الإسلامية حيث كان رواد الفكر الإسلامي يقفون على ناصية هذه الطريق ويدعون الأمة الإسلامية إلى استئناف الحياة الإسلامية والرجوع إلى الله عز وجل. فالله يقول في كتابه المجيد: إن إلى ربك الرجعى. وهنا ننتقل إخوة الإيمان إلى البحث حول الحركة الاجتماعية في ظل المثل الأعلى المحدود. فأغلب المجتمعات القائمة الآن في دول العالم الثالث تتحرك في إطار مثل أعلى محدود، حيث استلم القيمومة الفكرية والسياسية في هذه المجتمعات رجال نشطوا وبرزوا في مرحلة العمل من أجل الاستقلال السياسي لهذه البلدان عن الدول المستكبرة التي كانت تحكمها. هؤلاء القادة رأوا مستقبل مجتمعاتهم بمنظارهم الشخصي البشري المحدود، وقالوا لمجتمعاتهم ما قاله فرعون للمجتمع المصري: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. لقد اعتبر هؤلاء القادة رؤيتهم المحدودة للمستقبل مثلا أعلى مطلقا، وهذا تحويل غير موضوعي للنسبي إلى المطلق، حيث إن مستقبل المجتمعات البشرية أوسع من أن تحيط به عقول هؤلاء القادة وتستوعبه. وهنا يكمن الخطر على المجتمع وتطوره، فإن هذا المثل الأعلى المحدود الذي وضعه هؤلاء سوف يمد المجتمع ويزوده بطاقة للحركة، ولكن هذه الطاقة محدودة لأنها انعكاس للمثل الأعلى المحدود والرؤية المستقبلية المحدودة، ولهذا ستكون حركة المجتمع حركة محدودة أيضا. إن المثل الأعلى المحدود الذي حرك المجتمع حركة محدودة سرعان ما يصل إلى حدوده القصوى، وعندئذ سوف تنفذ طاقته المحركة فيتحول هذا المثل المحدود إلى عائق للحركة عن التطور، ثم يتحول إلى مثل أعلى تكراري من النوع الأول بعد أن يصبح جزءا من تاريخ المجتمع وتراثه وتقاليده، وليس جزوعا حركيا نحو المستقبل والكمال. في ظل هذا المثل الأعلى المحدود تمر الحركة الاجتماعية بأربع مراحل، هي أولا مرحلة فاعلية هذا المثل وعطاؤه الذي يكون عطاء عاجلا وليس مستمرا على طول الخط المستقبلي الطويل. وفي هذه المرحلة تكون السلطة السياسية التي تحكم المجتمع باسم هذا المثل الأعلى المحدود ذات قدرة معينة على العطاء والقيادة والتحريك. المرحلة الثانية وهي مرحلة تحول المثل الأعلى المحدود إلى تمثال بعد أن غطت حركة المجتمع المساحة المستقبلية المحدودة التي كان يعبر عنها المثل الأعلى المحدود الذي تحول في هذه المرحلة إلى مثل أعلى تكراري. أما المرحلة الثالثة التي تمر بها حركة المجتمع في ظل المثل الأعلى المحدود فهي مرحلة الامتداد التاريخي للقادة الذين تحولوا في المرحلة الثانية إلى سادة، حيث تتحول السلطة السياسية في المجتمع إلى طبقة حاكمة تتوارث الحكم بأي شكل من أشكال الوراثة. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التمزق، تمزق المجتمع بعد أن يفقد الناس ثقتهم وإيمانهم بالمثل الأعلى المحدود الذي صار تكراريا. وفي هذه المرحلة التي هي من أخطر المراحل في حياة المجتمع يسيطر المجرمون على دفة الحكم، الحالة التي عبر الله عنها بقوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. في هذه المرحلة يعتبر المجتمع والنظام الحاكم فيه بحكم المنهار، وعادة يبقى المجتمع قائما في هذه المرحلة بفعل ثلاثة عوامل: أولا سياسة الترغيب والترهيب التي يمارسها المجرمون، ثانيا الدعم الخارجي، والعامل الثالث هو عدم وجود حركة اجتماعية قادرة على تغيير الوضع القائم. هذه العوامل جميعها ليست أصيلة في بقاء أي مجتمع أو نظام، فحياة المجتمع في هذه الفترة اصطناعية ومفتعلة وليست طبيعية أو ذاتية. وإلى هنا مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذهب الاجتماعي القرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قبال الله تائبين، تقوى الله صابرين، قبال الله تائبين بتقوى الله صابرين. مهما تزيد الدنيا غواها، والنفوس تأمر بهواها، في القلوب مولا تقوى الله صابرين. توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين، توبى لله تائبين بتقوى الله صابرين. مهما تزيد الدنيا غواها، والنفوس تأمر بها مولانا بتقوى الله صابرين.
الحق منصور ظاهر، والدنيا غرور ومظاهر، هواها مهما كان بادر بتقوى الله صابرين.
توبى لله تائبين تقوى الله صابرين. مهما تزيد الدنيا دواها، والنفوس تأمر بهواها، القلوب مولانا رعاها بتقوى الله.